في ربيع عام 44 ينتظر العالم هجوم قوات الحلفاء في شمال أوروبا، فتح جبهة ثانية طال انتظارها. في إيطاليا هجمة أخرى على جبهة ثانية تتوقف أمام المقاومة الألمانية الضارية، وفي روسيا شن الألمان آخر هجوم لهم، هجوم ينتهي بالهزيمة في معركة كيرسك. انتهاء الحرب الخاطفة كمصدر للخطر يتزامن مع انتهاء تهديدات الغواصات الألمانية، ويهزم سلاح البحرية الألماني في معركة الأطلسي. مع بداية نهاية اللعبة يتأجل مصير قيادة المحور المحتوم. في الخريف الماضي توقف تقدم الحلفاء في إيطاليا أمام تلة وبلدة مونتي كاسينو. في ربيع عام 44 جرت 4 معارك للاستيلاء على البلدة التي سيطرت على الجبهة ومنعت أي تقدم نحو الشمال. أول هجوم للقوات الأمريكية يكبده الألمان خسائر فادحة. بعدها تقوم القوات الهندية والنيوزيلندية تساندها القاذفات الاستراتيجية الثقيلة بمحاولتين للاستيلاء على كاسينو، وتهزم وتتكبد خسائر فادحة. بحلول أبريل عام 44 تتأزم حملة إيطاليا. نجاح الألمان منح هتلر الأمل. أثبتت المعركة بأن الجيش الألماني يستطيع التغلب على التفوق العددي والقوة المادية للحلفاء. أثبت الجنرالات الأمريكيون والبريطانيون بأنهم معدومو الأفكار. وأخيرا وجدت العقول المتفتحة الحل. وجدت قوات فرنسا الحرة التي أحضرت من القبائل المغربية طرقا عبر الجبال اعتقد بأنه لا يمكن قطعها، وحاصرت كاسينو. شنت القوات البولندية الحرة هجوما انتحاريا من الجنوب، وسقطت كاسينو وانفتحت الجبهة الإيطالية الأمامية من أجل التحرك. بعد التحرر من مشاعر الإحباط جراء القتال على كاسينو، ظلت الطموحات والتعطش للمجد التفكير العسكري سليم. ومع تراجع الألمان من كاسينو كان بإمكان الجيوش الأمريكية التغلب على العدو ومحاصرته، وربما إنهاء الحرب في إيطاليا. بدلا من ذلك فإن الجنرال الأمريكي مارك كلارك الذي شعر بالإخفاق في كاسينو وكان يشك في محاولة البريطانيين سرقة المجد لأنفسهم، أمر بالتقدم إلى روما، وهرب الألمان شمالا نحو الأمان. في 4 يونيو دخلت القوات الأمريكية روما منتصرة. في هذه الأثناء كان المهندسون الألمان يعدون خطا جديدا معقدا من التحصينات التي جرت أمامها معركة جديدة. وسرعان ما غطت على مجد الاستيلاء على العاصمة الإيطالية أحداث أكثر أهمية. مع سقوط كاسينو تحتل القوات الأمريكية أراضي يابانية في المحيط الهادئ لأول مرة. كانت جزر مارشال مكونة من 36 جزيرة مرجانية ميكرونيزية نائية تشكل جزءا من المحيط الخارجي للدفاعات اليابانية. وفي هجوم مذهل استخدمت فيه المعلومات الاستخبارية بحل رموز الإشارات، ومكن القوات الأمريكية من إيجاد نقاط الضعف في التحصينات اليابانية، تم الاستيلاء على الجزر ب80,000 جندي. في ربيع عام 44 استمر القتال على شكل صراع على امتداد حدود بورما والهند والصين. كانت القوات البريطانية تتخذ موقف الدفاع أمام الهجمات اليابانية المتجددة، بناء على القول المأثور بأن الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع. شن اليابانيون هجوما لإيقاف الغزو البريطاني والأمريكي. حاول 85,000 جندي ياباني الاستيلاء على بلدتي إمفال وكوهيما النائيتين، وكانت البلدتان معابد للهند. صدرت الأوامر للجنود البريطانيين للمقاومة بلا تراجع أو استسلام، وحوصرت إمفال وكوهيما. أرسل البريطانيون الإمدادات لقواتهم جوا، ولم يحصل اليابانيون على أي إمدادات، وبدأ الجنود يعانون من المجاعة والأمراض. صدت القوات البريطانية الهجمات اليابانية هجوما تلو الآخر لثمانية أيام مع تزايد اليأس لدى الجانبين. مع نهاية يونيو أجبر اليابانيون على الانسحاب، نجا ربع قواتهم فقط. بدأ البريطانيون بالاستعدادات لمطاردة العدو. لأربع سنوات تقريبا عانت أوروبا الغربية من الاحتلال الألماني، لكنه اتضح للعالم بأن هذه الحقبة من التاريخ بدأت تنتهي، وفي أرجاء جنوب بريطانيا كانت هناك إشارات على قدوم الاحتلال وعمليات حشد هائلة للمعدات والرجال. كان هدف الحلفاء حشد قوة هائلة تواجه الألمان. أطلق على عملية الغزو الاسم السري عملية أوفرلورد. أصبح الساحل البريطاني حتى عمق 16 كيلومترا منطقة سرية عسكرية مغلقة. أخليت القرى من المدنيين. انتشر الجيش في الريف والساحل، حيث بدأت القوات المسلحة بالتدريبات على مهارات الحرب البرمائية. بريطانيا نفسها أصبحت مغلقة ومنع جميع الأجانب من السفر. كان الغزو نتاج الدروس التي تم تعليمها من العمليات السابقة، حيث نسقت الجيوش وأسلحة الجو والبحرية للدول المختلفة فيما بينها. على قمة القيادة كان الجنرال الأمريكي دوايت أيزنهاور. كانت قدرات أيزنهاور سياسية بقدر ما كانت عسكرية، حيث جعل التحالف ناجحا في الحياة اليومية الواقعية. إذا كان صحيحا بأن كل معركة يتحقق فيها النصر أو الهزيمة قبل بديها، فإن القيادة والأفراد الذين حشدهم أيزنهاور يجسدون هذه الفكرة. كان هناك اهتمام بأدق التفاصيل ورفض تام للعمل بدون وجود الاستعدادات والمصادر اللازمة للانتصار. كانت الخطط العسكرية الواقعية في أيدي بيرنارد مونتغومري، والذي كان مهووسا بالتفاصيل. كانت دبلوماسية أيزنهاور حاسمة في فوزه بقيادة القوات الجوية للقاذفات الاستراتيجية البريطانية والأمريكية. آمن قادة سلاح الجو بأن هجماتهم على الاقتصاد الألماني والمدن الألمانية ستجعلهم ينتصرون بمفردهم، ورفضوا استخدام طائراتهم لإسناد القوات الأرضية، وأثبتت الأحداث بأن أيزنهاور كان محقا. من الصعب إدراك أن الجيوش التي قاتلت على الشواطئ وشقت طريقها نحو الشاطئ بمعدات متخصصة كانت شيئا جديدا. تاريخيا كان الإنزال البرمائي يتم بالسفن والقوارب العادية والجيوش الصغيرة. حجم الجيوش، عدم وجود الرادار، انعدام الطائرات أو الهواتف يعني بأن عمليات الإنزال كانت تتم دون مقاومة. الدروس من عمليات الغزو السابقة في شمال إفريقيا وإيطاليا أنتجت تقنيات حربية جديدة. صممت الدبابات السابحة لمقاتلة أول موجة من الهجمات. وبعد تزويد الدبابات بخزانات العوم والمراوح أطلقت في البحر وسبحت نحو الشاطئ لإسكات نيران المدافع التي تتولى الدفاع. أزالت عربات قتال متخصصة الألغام الأرضية ومهدت الطرق وجسرت الحواجز. إنه الحقل الذي يبدع فيه البريطانيون. لم يعد بالإمكان إخفاء استعدادات الحلفاء وتدريباتهم. لم يكن صعبا على الألمان معرفة الشواطئ التي ستكون هدفا لعمليات الإنزال. كان واضحا بأن عملية الغزو ستتم ضمن مدى حماية الطائرات المنطلقة من بريطانيا. لم يكن صعبا تحديد الوقت والمد والطقس المناسبين. كان هناك خياران استراتيجيان أمام الحلفاء. أولا الهجوم عبر القنال الإنجليزي وفي أضيق مكان فيه، والنزول قرب كالي، وستكون تلك تحركات واضحة. بعد تثبيت قوات الحلفاء نفسها ستكون قريبة من جنوب ألمانيا. الخطة البديلة كانت في الهجوم على نورماندي من الغرب. شنت قوات الحلفاء هجوما معقدا ومخادعا، كان يهدف الى خداع الالمان وجعلهم يعتقدون بان الغزو سيكون على كالي، فيما كان الهجوم في الحقيقة على نورماندي. تم انشاء تشكيلة عسكرية مزيفة، اول مجموعة جيش امريكية. كانت هذه الوحدة الخيالية تتخذ قاعدة لها قبالة كالي. كان الالمان يستطيعون الاستماع للاشارات التي تتبادلها الوحدات الوهمية. تجسست اجهزة الرصد الالمانية على ترسانة ضخمة من الاسلحة الوهمية، وهي دبابات قابلة للنفخ ودمى طائرات. ألقي القبض على جميع جواسيس ألمانيا في بريطانيا التي جندتهم لصالحها، وبدأوا بإرسال معلومات استخبارية مزيفة إلى الألمان. كانت القوة الجوية ذات أهمية مركزية في نجاح عملية أوفرلورد. وفي الحملة الإيطالية في ساليرنو وأنزيو جاء المزيد من قوات الاحتياط الألمانية المنظمة جيدا لمواجهة إنزال الحلفاء البرمائي. الأيام والأسابيع الأولى من الغزو كانت سباقا بين الجيشين على تأمين التعزيزات للمعركة. كانت القوة الجوية حاسمة في فوز الحلفاء في هذا السباق، حيث هاجمت الطرق والسكك الحديدية والجسور التي يستخدمها الجيش الألماني. وفي أبريل ومايو عام 44 نفذت أكثر من 11,000 طائرة مختلفة الأنواع 200,000 طلعة ضد الأهداف في فرنسا، محطات الاتصال، المطارات، القواعد العسكرية، المدافع الساحلية، ومحطات الرادار. كان نظام السكك الحديدية في شمال فرنسا مدمرا عن بكرة أبيه تقريبا. كانت الأسلحة الجوية مهمة في عملية الخداع، حيث ألقيت في 3 غارات قنابل في الشرق على إقليم كالي تعادل القنابل التي ألقيت قرب الهدف الحقيقي نورماندي. أصبح سلاح الجو الألماني عاجزا تماما، حيث أصبح يملك 300 طائرة فقط مقابل 1,100 طائرة للحلفاء. التدمير الذي أحدثته الأسلحة الجوية للحلفاء أكملته المقاومة الفرنسية. لم تكن المقاومة المسلحة الماكي قوية لتتغلب على الجيش الألماني، لكن بعمليات التخريب والهجمات المتكررة دمرت نظام الاتصالات الألماني وحرمته من التحرك السريع والذي كان يمكن له أن يوقف عملية الغزو على الشواطئ. عدد السفن التي شاركت في عملية 6 يونيو يفوق الخيال. 6483 سفينة عبرت القنال. كان عدد الأسطول ضخما، بحيث لو اختيرت كالي للإنزال لما استوعب الأسطول الضخم في تلك المنطقة الضيقة من القنال. شمل الأسطول 4,000 مركبة إنزال ومئات سفن النقل الخاصة والتي امتدت من الأفق للأفق وفي كل اتجاه. 7 بوارج، 23 طرادا، وأكثر من 100 مدمرة رافقت سفن نقل الأفراد. في يوم دي اشتبكت هذه السفن مع المدافع الساحلية الألمانية. كان لألمانيا 4 مدمرات و39 قارب توربيدات. خطط الألمان لمقاومة الغزو كانت دقيقة التفاصيل هي الأخرى. قوات الحلفاء التي ستنزل الى الشاطئ سيقابلها خط منيع من الغرف الارضية المحصنة والمدافع الساحلية الجدار الاطلسي. نظم ايروين رومل الدفاعات. تضمنت خطته القضاء على اي مهاجم على شواطئ الانزال من قبل الفرق الثابتة المتحصنة خلف الحصون، ثم توجيه الضربات من قوة المدرعات الاحتياطية المتحركة في الداخل. فكك الألمان خط مجن الفرنسي لبناء الجدار الأطلسي، وزرعوا ملايين الألغام والأفخاخ والعوائق لمواجهة نزول ناقلات الجنود والدبابات. احتاجت السفن الحربية لتدمير الدفاعات الساحلية لضوء النهار. قوارب الإنزال احتاجت إلى مياه منخفضة في الصباح الباكر، والهجمات المحمولة جوا والتي كانت تتم ليلا احتاجت الى القمر بدرا. حصر ذلك يوم الانزال دي ما بين 5 او 6 او 7 من يونيو. ونظرا للطقس السيء يوم الخامس من يونيو تأجل الهجوم 24 ساعة. أول قوات نزلت في فرنسا لم تأتي بعربات الإنزال، بل وصلت في ساعات الصباح الأولى ليوم السادس من يونيو. تم إنزال أكثر من 23,000 مظلي. عمليات الإنزال الجوية تمت على جانبي منطقة الغزو لحماية الشواطئ من هجمة معاكسة، فيما شكلت القوات المحمولة بحرا رأس جسر. القوات الأرضية نزلت على 5 شواطئ إنزال. وفي الشرق كانت هناك منطقتان أسماؤهما الرمزيان يوتا وأوماها، كانتا تحت مسؤولية القوات الأمريكية. كانت تجربة القتال على الشاطئين مختلفة كلية. على شاطئ يوتا في أقصى الغرب تواجهت القوات الأمريكية مع أضعف القوات الألمانية. ربما استسلمت 3 كتائب مشاة تدافع عن الشواطئ بدون إطلاق أي طلقة. 197 إصابة في يوتا كانت أقل الإصابات أثناء الغزو مقارنة مع 23,000 جندي الذين نزلوا إلى الشاطئ. وعلى عكس ذلك واجهت القوات الأمريكية التي نزلت في أوماها أسوأ محنة تواجهها أي قوات في السادس من يونيو. أول فرقة أمريكية تنزل إلى الشاطئ تواجهت مع أفضل الجنود الذين أرسلتهم ألمانيا إلى الساحل. نزل الجنود الأمريكيون إلى شواطئ تطل عليها الحواف الصخرية، شواطئ كان الألمان يستطيعون قصفها بنيران المدفعية المباشرة والقاتلة. في أوماها انطلقت الدبابات العائمة مبكرة جدا بحيث غرق العديد منها في المياه العميقة، ولعدم دعمها أصبح المشاة على الشواطئ في موقف ضعيف أمام المدفعية الألمانية المتمركزة في مواقع محصنة. سمي شاطئ أوماها بالكارثة ووصف بالجحيم في حكايات الحرب، لكن رغم 2,000 قتيل في اليوم الأول فقد وصل 34,000 جندي إلى الشاطئ. هجمت القوات البريطانية من الشرق على شاطئين أطلق عليهم الذهب والسيف. كان الغزاة على شاطئ السيف كنديين. لم يكن المدافعون الألمان من أفضل الجنود في مناطق الإنزال الثلاثة ولم ينتشروا بكثافة. وعلى شاطئ السيف كانت عمليات الإنزال سهلة أمام المقاومة القليلة. وقبل انتصاف السادس من يونيو كان الجنود يستطيعون الانضمام إلى القوات المحمولة جوا والتي أنزلت خلف خطوط الألمان. كانت عملية أوفرلورد معقدة واعتمدت على كل عامل لعب دوره. على شاطئ الذهب فشل القصف البحري في تدمير التحصينات الألمانية وانفصال الدبابات العائمة عن المشاة. كان ذلك يعني بأن البريطانيين تعرضوا لخسائر فادحة. لكن قصة الشواطئ الأخرى تكررت ثانية، ورغم الخسائر تمكن الغزاة من الوصول إلى الشواطئ واختراق الريف الفرنسي. من الدروس المهمة في إيطاليا كانت الحاجة للاحتفاظ بخط إمدادات سليم. كان الحلفاء بحاجة لإحضار الإمدادات والتعزيزات إلى الشاطئ بشكل أسرع من قيام الألمان بذلك عن طريق الطرق والسكك الحديدية. انطوت خطة عملية أوفرلورد على الاستيلاء على ميناء شيربورغ الفرنسي، لكن الحلفاء طوروا تقنيتين لتأمين الإمدادات. شهدت الهندسة المدنية لدى الحلفاء إبداعا كما هو الحال في أبحاث الرادار والإلكترونيات. بني نظام خليج عائم من الإسمنت وقد أطلق عليه اسم مالبري. كانت هذه الخلجان التي تزن 1.5 مليون طن تعوم فوق القنال ثم تغرق في مناطق معينة لتشكل ميناء فوريا. وفيما بعد وأثناء الحملة تم مد خط أنابيب غير ثابت تحت البحر لتزويد الوقود باستمرار. في الأسابيع الثلاثة التي أعقبت الغزو نقل الحلفاء أكثر من 800,000 جندي عبر القنال، انضموا للقوات المتمركزة على الشاطئ واستولوا على ميناء شيربورغ. لكن عملية الاحتلال تأخرت. كانت الأراضي التي استولى عليها الحلفاء صغيرة جدا ولم تستوعب القوات التي نقلت ولم يستولى على مهابط جوية كافية. كان الألمان المتمرسون في مقاومة الدبابات ومهارات المدافع يبدون مقاومة شديدة في الريف الذي أسماه الفرنسيون بوكاج. كان بوكاج نظام حقول من القرون الوسطى، على مر المئات من السنين نما سياج كثيف من الأشجار مشكلا أخاديد عميقة وطويلة، وقد زود ذلك الألمان بخنادق طويلة وجاهزة، دفاعات جاهزة تستطيع إيقاف الدبابات. هذه الطرق نفسها أجبرت المهاجمين على المرور عبر طريق واحدة مليئة بالكمائن. كانت بلدة كان نورماندية هدفا من أهداف يوم دي، وقد بقيت بأيدي الألمان بعد مرور 3 أسابيع على يوم دي. بقاء البلدة بأيدي النازيين كان يعني حرمان الحلفاء من عبور الريف نحو الجنوب حيث ينتهي بوكاج. عندها بإمكان الدبابات المناورة بحرية، وكان يمكن بناء المهابط الجوية هناك. مرة تلو الأخرى هاجم البريطانيون والكنديون كا ليتعرضوا للاندحار. اتخذ الجنرال البريطاني مونتجومري قرارا وحشيا باستدعاء القاذفات الثقيلة لسلاح الجو الاستراتيجي. كان لابد من تحرير كا من خلال تدميرها. في 7 يوليو دمر سلاح الجو البريطاني وسلاح الجو الامريكي كا. في الأسبوع الذي أعقب ذلك خاض الجيشان الأمريكي والبريطاني سلسلة من المعارك الشرسة حيث مدوا حدود الشاطئ جنوبا. قصفت القاذفات الاستراتيجية المواقع الألمانية بشكل متكرر، ومع منتصف يوليو كان البريطانيون قد خسروا أكثر من ثلث دباباتهم. الجيش الأمريكي في الغرب قام بعمليات قصف مكثفة وتمكن أخيرا من الاقتحام. اندفاعهم نحو الجنوب فتح الحرب وألغى حالة الجمود. الهجوم الذي تطور التف حول جناحي الألمان وبدأ بمحاصرة جيوشهم في نورماندي. كان هتلر أمر بشن هجوم معاكس في بداية شهر أغسطس لإيقاف الأمريكيين ومحاصرتهم. ومرة أخرى جاء دور سر فك رموز الشفرة الألمانية. كان الحلفاء مستعدين وينتظرون، وتمكنوا من هزيمة الألمان وتكبيدهم خسائر جسيمة. هرمت الدبابات خلال الحرب العالمية الثانية. الهجمات الساحقة والمدمرة للحرب الخاطفة الألمانية عام 40 أظهرت فعالية حرب الدروع، لكن لكل اختراع هناك ردة فعل. وخلال الحرب تم اختراع تقنيات قوية وأسلحة قوية مقاومة للدبابات. الجيوش التي حاربت عام 44 كانت مختلفة كلية عن جيوش عام 40. لم يعد المشاة يهربون من أمام الدبابات المتقدمة كما في عام 40. ظلت الدبابات عاملا مهما للنصر، لكن احتاجت لمساندة وحدات المشاة الخاصة والمدفعية المتحركة لمواجهة كتائب العدو المضادة للدبابات. قام الحلفاء بدفع الألمان نحو جيب ضيق حول بلدة فاليس. ومع منتصف أغسطس كان هناك حوالي 500,000 ألماني داخل فخ مغلق ومحاصرين بالمهاجمين من جميع الجهات، فيما كان نهر السين من خلفهم. وفي عملية سميت بعملية فجوة فاليس قامت فرقة من شباب اس اس الهتلرية، وهي تشكيلة من المتعصبين الذين جندوا من منظمات الشباب النازية بإيقاف الحلفاء، فيما عبر 300,000 جندي ألماني نهر السين هربا من الحلفاء، وفقدت جميع المعدات الألمانية الثقيلة، وخسروا 1,300 دبابة، وأسر 200,000 جندي منهم. كانت خطة عملية أوفرلورد الأصلية تشمل توقف الحلفاء عند نهر السين لإعادة تنظيم صفوفهم، وبدلا من ذلك قرر ايزنهاور استثمار الانتصار الذي حققوه، وامر بمطاردة فلول الالمان عبر فرنسا. لم يسمح هتلر بالإعداد لأي مواقع دفاعية في حالة التراجع، لم تكن هناك أماكن للاختباء أو للوقوف والقتال منها. كان على الألمان الهرب إلى بلجيكا وهولندا وحتى حدود ألمانيا نفسها. لم تتخلى عقلية هتلر الاستراتيجية عنه كلية، وبعد أن أدرك بأن خطوط الإمدادات الطويلة ستضعف الحلفاء، أمر بتحويل موانئ القنال والتي تحميها القوات المتمركزة فيها إلى حصون والدفاع عنها حتى آخر لحظة. ومع اقتراب الحلفاء من حدود البلاد المنخفضة في بداية سبتمبر، اعتقد القليلون بأن الحرب ستستمر لعام 45. وسط أغسطس عام 44، ومع وصول معركة نورماندي إلى ذروتها، شن الحلفاء عملية غزو أخرى لفرنسا على الريفيرا. خطط لهذا الهجوم ليتزامن مع عملية إنزال نورماندي، لكن نقص مراكب الإنزال تسبب في تأجيله. ومرة أخرى كان هناك قصف بحري مكثف. كان الحلفاء متفوقين في القوة الجوية ولديهم 2000 طائرة مقابل 200 طائرة ألمانية. بعد القضاء على المقاومة الأمامية، كانت مهمة الجيش الأمريكي وجيش فرنسا الحرة مطاردة فلول الجيش الألماني المتقهقر. كان هناك خوف من أن يؤدي إنزال الريفيرا إلى إرباك خطة هتلر المتعلقة بتحويل باريس إلى حصن وساحة قتال. كان هتلر يصف العاصمة الفرنسية بستالينغراد، حيث ستكون فخا لجيوش الحلفاء لتصفيتهم، بحيث يواجهون نفس المصير الذي واجهه الجيش الألماني في المدينة الروسية قبل عام. كان هناك خوف من أن يؤدي إنزال الريفيرا إلى محاصرة باريس، بحيث تصبح فخا للألمان. في 18 من أغسطس، وعندما أصبح واضحا بأن قوات الحلفاء على وشك القضاء على المحتلين، ثار سكان باريس واندلع القتال في الشوارع. رفض إيزنهاور ومونتجومري الهجوم من أجل الهجوم، حيث تعلما درسا من ستالينغراد، بل اعتقدا بأن التحرير يمكنه الانتظار وأن الهجوم تبرره الضرورة العسكرية فقط. وبعد أن أصبح واضحا بأن المدينة كانت تحارب لتحرير نفسها، أجبر الحلفاء على التحرك. كان قائد فرنسا الحرة شارل دي جول يخشى من السيلاء الشيوعيين على الحكم واستخدام القنال للقضاء على خصومهم على السلطة. وافق الحلفاء على إطلاق قوات فرنسا الحرة، وفي 23 من أغسطس دخلت دباباتهم باريس. استسلمت القيادة الألمانية. قاد دي جول قوات الحلفاء في مسيرة النصر أسفل قصر الإليزيه. في الخطوط الزمنية المعقدة للحرب العالمية الثانية، يبدو ممكنا بأن أصغر الأفعال الإنسانية كان يمكن لها إنهاء الحرب وإنقاذ أرواح مئات الآلاف. في 20 من يوليو كانت هناك محاولة لاغتيال هتلر. قام ضابط من حرسه، قام كلاوس فون ستافنبرغ، وهو وطني ألماني ومن أبطال الحرب، بزرع قنبلة خلال اجتماع حضره الدكتاتور. كان الحظ إلى جانب هتلر في ذلك اليوم، حيث انتقل الاجتماع إلى مكان آخر قلل من تأثير الانفجار إلى أدنى مستوى. اقترب ضابط ثان من خريطة، بحيث حرك القنبلة إلى خلف طاولة ثقيلة. كان هتلر قد غير من مكانه المعتاد في تلك الغرفة. رغم مقتل 3 ضباط ألمان، فقد نجا هتلر وآمن بأن نجاته كانت بمثابة إشارة إلى قدر تاريخي ذي شأن عظيم. اعتقلت مجموعة الجنود والموظفين المدنيين الذين شاركوا في المؤامرة وأعدموا بشكل سادي. كان من بينهم إيروين روميل، والذي طلب منه الانتحار، وإلا سترسل أسرته إلى معسكرات الاعتقال. وهكذا استمرت الحرب، وبدأ هتلر يؤمن بالمعجزات. حصد الحلفاء نتائج العديد من التقنيات الجديدة والأسلحة الجديدة والطرق العلمية الجديدة في خوض الحرب. لم تكن حرب الاختراعات هذه أحادية الجانب، كانت ألمانيا من الدول العلمية الرئيسية في العالم، وكانت القوات المسلحة الألمانية تحظى باستخدام الأسلحة المستقبلية، فيما كان الحلفاء يقاتلون لإحكام سيطرتهم على شمال فرنسا. ظهرت إحدى أشهر الاختراعات الألمانية وأكثرها تطورا، في 13 من يونيو أطلقت أول قنبلة طائرة من طراز V1 ضد لندن. كان V1 النموذج الأصلي للصاروخ الموجه، طائرة نفاثة بلا طيار مزودة بموجه يطلق من الأرض والجو. وخلال الأسبوعين اللاحقين أطلق حوالي 2500 صاروخ منها. القنابل الطائرة أعادت مسلسل الرعب إلى لندن، وكانت أسوأ من الغارات الجوية التقليدية، حيث كانت الهجمات ثابتة ودون إنذار مسبق، ولم تكن هناك فترة راحة. كما في عام 39 أخلي الأطفال والضعفاء، دمر بعض الصواريخ بالمدفعية المضادة للطائرات، وكانت أسرع المقاتلات تستطيع اللحاق بالصاروخ V1 وإسقاطه، لكن ذلك كان يتطلب شجاعة من الطيار، حيث إن الصواريخ كانت تنفجر أحيانا وتدمر المقاتلات المهاجمة. طور بعض طياري طائرات سبيتفاير أسلوبا جريئا يتمثل في الطيران قرب الصاروخ، ووضع جناح الطائرة تحت جناح الصاروخ وجعله يفقد توازنه ويسقط. في سبتمبر عام 44 بدأت انفجارات غامضة وشاملة تحدث في كل أنحاء لندن. دمار ذو صوت رعدي يتبعه هدير مخيف أصاب الناجين بالرعب، والذين وصفوه بصوت قطار سريع. كانت هذه الانفجارات هجمات بسلاح ألماني جديد، V2. كان V2 أول صاروخ ذي دفع ذاتي. الهدير الذي كان يتبع صوت الانفجار كان صوت وصول الصاروخ الأسرع من الصوت بعد عملية التفجير. أخفت الحكومة البريطانية الحقيقة. الأخبار الرسمية تحدثت عن تفجيرات بالغاز، وبعد شهرين من وصول أول صاروخ V2 اعترفت الحكومة بوجود هذا السلاح الجديد. لم تكن هناك أي دفاعات ضد صاروخ V2، وكان يصل بريطانيا في أقل من 3 دقائق. في المحيط الهادئ استمرت عملية إبعاد الألمان من جزيرة تلو الأخرى بشكل تدريجي. في يونيو عام 44 بدأت تحركات وحشودات جديدة، هذه المرة على جزيرة ماريناس. هذه الجزيرة مهمة لكلا الطرفين، المهاجمين والمدافعين. الهدف الأول سايبان، وهي قاعدة مهمة لليابانيين ومعقل للقاذفات اليابانية من الجزيرة للدفاع عن الجزر اليابانية. الهدف الثاني للقوات الأمريكية كان جوام للحفاظ على مصادر مياه الشرب النقية، وهي أفضل موقع طبيعي للمحصولات في المحيط الهادئ. جوام ستكون قاعدة للقاذفات ضد اليابان وللتحضير للتغطية لغزو الفلبين. في الغالب كان يتم غزو المناطق الأرضية بدفاعات بحرية ضخمة. معركة بحر الفلبين أصبحت معروفة كأضخم معركة بحرية في العالم. اليابانيون بذلوا وخسروا بشكل فاق كل توقع. الأمريكيون كان لديهم أكثر من ضعف طائراتهم. كان لديهم 7 حاملات طائرات ضخمة، بينما اليابانيون لديهم 5. 8 حاملات طائرات خفيفة لدى الأمريكيين، ولليابانيين 4. هذه الميزة في التفوق العددي أعطت نتيجة في النوعية. بعد المواجهة الأولى في المعركة لم يعد الطيارون اليابانيون أو الحاملات يستمتعون بكونهم أصحاب السيطرة في الحرب، وأصبحوا محصورين. فالمهارة والدقة والتدريب للطيارين الأمريكيين، كما أن نوعية الرادار لدى الأمريكيين واستخباراتهم، كانت متفوقة جدا. المعركة الجوية الضخمة بدأت بحيث استمتع الأمريكيون بتفوقهم، وأصبحت تدعى عملية ماريناس الضخمة للإطلاق. فقد اليابانيون حوالي 2/3 طائراتهم، كما فقدوا 2 حاملات طائرات أيضا، واحدة نتيجة هجمة جوية والثانية بهجمة من غواصة أمريكية. ومع هذا التهديد البحري كان على قوات المارينز الأمريكية أن تقاتل بضراوة لتستولي على سايبان. 4000 جندي مارينز تم حصدهم خلال اليومين الأولين، والغزو الذي خطط له لينتهي في 3 أيام امتد ل3 أسابيع. السيطرة على سايبان أجبرت القوات الأمريكية على اتخاذ خطوات هجومية أكثر ضراوة ضد القوات اليابانية المتحصنة. امتلأ الجنود المدافعون بعزيمة الإصرار على الصمود. في يوليو نفذ اليابانيون انتحارا جماعيا في هجوم مضاد كلفهم أكثر من 4000 قتيل في يوم واحد. صعوبة السيطرة على سايبان اضطرت المهاجمين والمدافعين للمزيد من الضغط والتخطيط والاستعداد الكامل. الامريكيون استعانوا بالقاذفات الكبيرة القادرة على عبور المحيط. اكثر من نصف القوات اليابانية 10,000 قتلوا قبل ان تطأ قدم جندي امريكي الارض. ومع ان جزيرة جوام كانت امنة الا ان القوات اليابانية ظلت متواجدة فيها الى ان تم استسلام اخر جندي عام 72. بمجرد ان اصبحت قوات المارينز البحرية في امان بدأ سلاح الجو الامريكي بتحويل الجزر الى قواعد لمهاجمة اليابان. نفذت هذه الهجمات الطائرة الجديدة القاذفة B-29. كانت B-29 ضخمة تستطيع حمل حمولات ثقيلة من القنابل ولمسافات ابعد من اي طائرة اخرى. في البداية كانت تسلك طريقا شاقة من قواعدها في الصين حيث كان جنوب اليابان ضمن مداها. واعتبارا من نوفمبر عام 44 تحولت جزر ماريناس الى قواعد جوية. الغارات الاولى كانت هجمات دقيقة من ارتفاعات شاهقة على صناعة الطائرات اليابانية لكنها لم تكن حاسمة. تم التخلي عن هذه التكتيكات في السنوات اللاحقة وعوضت بهجمات المنطقة الشاملة ضد المدن اليابانية الخشبية. عندما امر بالانسحاب من جزر الفلبين عام 42 قطع دوغلاس ماكارثر وعده الشهير بالعودة ثانية. وفي نهاية عام 44 حشد قواته ليفي بوعده. لم تكن قوات الاحتلال اليابانية مستعدة جيدا لمقاومة الاحتلال الامريكي. دخلت اليابان الحرب عام 41 بعد ان حشدت اكبر عدد من الرجال اضافة للصناعة بكامل طاقتها. كان سلاح البحرية الامريكي فرض حصارا محكما حول الجزر اليابانية بحيث شل مقدرة اليابان على شن الحرب. على العكس من ذلك كانت البحرية الامريكية تستطيع التحرك بحرية والحصول على بئر لا تنضب من المصادر حيث كانت تصلهم البوارج الجديدة والسفن الحربية الجديدة والمدمرات الجديدة من امريكا. بخصوص اهم السفن الحربية حاملات الطائرات ارسلت 21 حاملة طائرات جديدة منذ بيرل هاربر اي 5 أضعاف حاملات الطائرات اليابانية. الطائرات التي كان بمقدور امريكا اطلاقها 3,000 طائرة اي اكثر بثلاث مرات من القوة الجوية اليابانية. في سبتمبر عام 44 دمرت طائرات حاملات الطائرات القوات الجوية اليابانية في الفلبين. وفي اكتوبر حشد الجنرال ماكارثر اكثر من 700 سفينة وبعد قصف مكثف من البوارج قامت القوات الامريكية بعملية انزال في جزيرة لايتا الفلبينية. ردت اليابان بارسال قوة بحرية ضخمة وبقيت معركة خليج لايت كما اصبحت تعرف باكبر معركة بحرية في تاريخ العالم. اقتضت الخطة اليابانية قيام حاملات الطائرات اليابانية بالحيلولة دون قيام حاملات الطائرات الامريكية بالانزال. في هذه الاثناء تقدمت قوة منفصلة عن البوارج بمهاجمة ناقلات الجنود والقوات التي يتم انزالها. وصفت معركة خليج لايت بانها اخر محاولة للبحرية اليابانية حيث اقحم ما تبقى من السفن الحربية الرئيسية في اليابان في هذه المعركة وتم اشراك اخر السفن والطائرات والقوات الاحتياطية لخوض معركة فاصلة. كانت المعركة في نفس الوقت معركة بين حاملات الطائرات حيث اشتبك السلاح الجوي لأساطيل حاملات الطائرات في كلا البلدين مع بعضهما البعض كانت أيضا معركة تقليدية بين أساطيل السفن، حيث اشتبكت مدافع البوارج فيما بينها في صراع بحري. كانت المعركة معقدة، حيث قسم الأسطولان قواتهما وبحثا عن العدو بين السفن الفلبينية المنتشرة. فقد الأدميرالات لدى كلا الجانبين أعصابهم وعاودوا تجديد تصميمهم. فاجأت البوارج اليابانية الجبارة الأكبر في العالم حاملات الطائرات الأمريكية الخفيفة، والتي حاربت بشجاعة خصومها الأثقل وزنا بمرات عديدة. هاجمت المدمرات بعضها البعض وشنت الهجمات على السفن الأكبر حجما. غرقت السفن لدى الجانبين في معركة ليت، لكن حظ الحرب ابتسم لأمريكا، وكانت النتيجة نصرا بحريا يضاهي نصر معركة الطرف الأغر، حيث دمر سلاح البحرية الأمريكي سلاح البحرية الياباني. غرقت حاملات الطائرات اليابانية الأربعة بأكملها بالإضافة إلى بارجتين. غرق الأدميرال الياباني ناشيمورا مع سفينته، وبعد حسم المعركة الحربية بدأ القتال البري. نزل ماكارثر بكل زهو إلى الشاطئ أمام كاميرات المصورين، وعلى اليابسة قتل 70,000 جندي ياباني و 15,000 أمريكي في المعركة لتشكيل رأس جسر. أخفق اليابانيون في دحر الغزاة، وبدأت المعركة الطويلة للتحرير. في معركة ليت دخلت كلمة جديدة في قاموس العالم، كاميكازي. هجمة الكاميكازي هجمة انتحارية للطيار الذي يهوي بطائرته بكل حمولتها من المتفجرات على سفن الأعداء. وطوال الحرب ألقى الطيارون اليابانيون المتعصبون أنفسهم على أعدائهم، وفي معركة ليت أصبحت هجمات الكاميكازي تكتيكا رسميا. تنبع الكاميكازي من الأساطير اليابانية، وكلمة كاميكازي تعني الرياح المقدسة، وتشير إلى العواصف المعجزة التي هبت فجأة لتدمير الأسطول الصيني المهاجم، والذي اقترب من الشواطئ اليابانية غير المحمية في القرون الوسطى. لم تكن هجمات الكاميكازي بالطائرات دوما، بل باستخدام غواصات مصغرة، توربيدات يقودها البشر، بل وحتى الصواريخ الصغيرة التي يقودها طيارون في هجمات انتحارية. أكثر الهجمات الفعالة كانت بالطائرات المقاتلة والمعدلة. وفي ليت كانت حاملة طائرات أمريكية وطراد أسترالي أول ضحايا الكاميكازي أو الريح المقدسة. كان هتلر يرى في الغزو الغربي أكبر خطر يهدد قلب الرايخ الثالث، وكان مستعدا للتنازل عن الأراضي في الشرق وتحويل الجنود إلى الغرب. في 22 من يونيو عام 44، وفيما كان القتال في الغرب في ذروته، شن الاتحاد السوفيتي هجوما كاسحا هدد بانهيار شامل للجيوش الألمانية في الشرق. كانت عملية باغراتسيا، والتي سميت نسبة إلى بطل حارب نابليون، هجوما ضخما، ولم تكن الأعداد في صالح الألمان. 1,100,000 جندي من الجيش الأحمر ضد 400,000 نازي، 5,200 دبابة ضد 900 آلة ألمانية، 6,000 طائرة سوفيتية ضد 1,300 طائرة ألمانية. ضحى هتلر بحياة الآلاف من جنوده بتحويل المدن السوفيتية إلى حصون يجب الصمود فيها حتى آخر رجل. خلال 5 أسابيع فقط تقدم الجيش الروسي 750 كيلومترا تقريبا، ومع نهاية يوليو كان الجيش الأحمر على بعد 20 كيلومترا من وارسو. وكما حدث في باريس، فإن صدى المدافع الروسية الذي تردد في المدينة أدى إلى حدوث ثورة. لم يفعل الروس شيئا، قاموا بنقل الهجمات جنوبا إلى دول البلقان، حيث حاربوا في بلغاريا ورومانيا وهنغاريا، وجنوبا نحو دول البلطيق. في هذه الأثناء قام الألمان بتدمير وارسو، وقتلوا أكثر من 200,000 بولندي. تطلع الروس إلى نظام ما بعد الحرب، الهجمات نحو الشمال والجنوب بدلا من الهجوم نحو برلين عبر وارسو، كانت تهدف إلى وضع هذه الدول ضمن المدار الشيوعي. ترك الألمان يدمرون البولنديين لإيجاد فراغ يشغله السوفييت. كان هدف الحرب بالنسبة للحلفاء بسيطا في البداية، وهو دمار النازية، إزالة غزوات دول المحور، وتحرير الشعوب المستعبدة. مع نهاية عام 44 كانت هناك إشارات تدل على أن العالم بعد الحرب لن يكون مكانا واضحا وبسيطا. في أكتوبر عام 44 عاد الجيش الألماني للدخول إلى اليونان. انهار احتلال اليونان منذ استسلام الطليان نهاية عام 43. انتقلت السيطرة إلى الألمان، ووقعت الأسلحة الإيطالية في أيدي المقاومة اليونانية، بما في ذلك الشيوعيين اليونانيين إيلاس، وفرض الألمان إجراءات أكثر قسوة للاحتفاظ بسيطرتهم. في أكتوبر اتخذ الألمان قرار التخلي عن اليونان، وهكذا عادت الحكومة اليونانية بمساعدة القوات البريطانية، ودخل البريطانيون إلى حقل ألغام من السياسات العنيفة والدقيقة. في ديسمبر تحولت في أثينا مظاهرة الشيوعيين اليونان إلى قتال، حيث لاقوا معارضة مؤيدي الحكومة العائدة. وخلال أيام كان الجيش البريطاني يحارب المقاومة إيلاس في الشوارع. في خريف عام 44 أثبت تفاؤل الحلفاء باقتراب الحرب من نهايتها على أثر معركة النورماندي بأنه لم يكن في محله. التقدم عبر شمال فرنسا كان سريعا للغاية، بحيث تم بداية سبتمبر تحرير العاصمة البلجيكية بروكسل والاستيلاء على ميناء أنتويرب. كانت الإمدادات حاسمة لاستمرار الحرب باتجاه ألمانيا. كان الاستيلاء على ميناء الرئيسي بمثابة جائزة قيمة لجيوش الحلفاء، لكنه كان جائزة سرعان ما تشتتت. أدرك هتلر أهمية الإمدادات وأمر بحماية موانئ القنال حتى آخر رجل، وصمد دانكيرك حتى نهاية الحرب. الاستيلاء على أنتويرب أبقى قوة ألمانية كبيرة في الغرب لمحاصرة الميناء وجعلته بلا فائدة. فشل الحلفاء في إبعاد تلك القوات والتي لغمت النهر وسيطرت عليه بالمدفعية. أخفق الحلفاء في منع الألمان من إعادة جمع قواتهم المبعثرة وتنظيم أنفسهم. تجاهل الحلفاء المعلومات الاستخبارية التي كشفت عن خطة الألمان في شن معركة الرئيسية ضد خطوط الإمدادات للحلفاء. لم تتخذ أي خطوة بسبب موجة التفاؤل بأن الحرب قد تنتهي بسرعة. كانت إرادة قادة الحلفاء مركزة نحو اتجاه آخر. عملية الإلهاء خطط لها الجنرال البريطاني بيرنارد مونتغومري للاستيلاء على تقاطع نهر الراين بهجمة محمولة جوا، ثم التقدم نحو التقاطعات التي استولي عليها بالقوات المدرعة، ثم غزو ألمانيا وإنهاء الحرب قبل عيد الميلاد. كانت تلك هجمة أرنهيم المشهورة، الجسر البعيد. وفي منتصف سبتمبر استولت القوات المحمولة جوا على الجسور في نيميجن وإندهوفن، وكانت هجمات ناجحة وسلسة. أول كتيبة بريطانية محمولة جوا نزلت فوق أرنهيم في أعماق هولندا. لم يتم إنزال القوات البريطانية قرب أهدافها بشكل كاف، بل هبطت فوق كتيبتي مدرعات ألمانية كانت تعيد تجهيز نفسها، وتم الاستيلاء على الخطط البريطانية للعملية. وجدت القوات البريطانية نفسها محصورة وتحت ضغط متزايد، فأخفقت في الاستيلاء على الجسر. محاولة القوات الأرضية لتحرير المظليين قوبلت بمقاومة ألمانية شديدة، حيث أدى ذلك إلى توقفها. بعد ذلك بأسبوع أجبر البريطانيون على الاعتراف بالهزيمة. أنقذ بعض الجنود، لكن 6000 منهم أخذوا كأسرى حرب، وقتل أكثر من 1000 منهم. لم تكن معركة أرنهيم هزيمة حاسمة بحد ذاتها، لكن العملية أبعدت انتباه الحلفاء عن الوضع في أنتويرب. الإخفاق في شن هجوم والسيطرة على ميناء أنتويرب وجعله فعالا عمل على إطالة مدى الحرب. بعد الفوضى التي دبت في أرنهيم كان على الحلفاء القتال في سلسلة معارك صعبة ضد القوات الألمانية التي حصلت على فرصة تعزيز قوتها والاستعداد. جرت المعارك عبر الأراضي المنخفضة المغمورة بالمياه، وكان لابد من هجمات الفدائيين الذين كانوا على متن العربات البرمائية. كان على الجيوش الكندية القيام بهجمات متكررة عبر الأراضي المكشوفة وضد المدفعية الألمانية المحاطة بدفاعات المشاة المكثفة. كان لابد من الاستيلاء على المعاقل والمراكز القوية في معارك مدفعية لصيقة. وفي غمار ذلك كان على المهندسين ومزيلي الألغام البحرية إزالة الألغام والأفخاخ التي قام بزرعها الألمان في الممرات المائية، ولم يستخدم ميناء أنتويرب إلا في نهاية نوفمبر، أي بعد 80 يوما من الاستيلاء عليه. الرغبة في النصر في إنهاء القتال تسببت في دخول أوروبا سنة أخرى من الحرب. في الحلقة القادمة من الحرب العالمية الثانية القصة الكاملة، في محاولة يائسة لإنقاذ ألمانيا يسعى هتلر لتكرار انتصارات عام 40 بالهجمات عبر بلجيكا وفي المعركة التي أسماها التاريخ معركة الانتفاخ. انهار الألمان في الشرق وتدخل الجيوش الروسية ألمانيا، يواجهون الأوشفيتس وينكشف شر النازية للعالم بأكمله. آخر عمل يقوم به فرانكلين روزفلت المحتضر هو حضور اجتماع للقوى العظمى في يالطا. يجلس القادة معا ليس لتخطيط الحرب فحسب، بل لرسم خريطة أوروبا لما بعد الحرب.